بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فقد من الله علينا وبدأنا في الأسبوع الماضي درسا يجمع علم القراءات وبعض العلوم كالرسم والعد والوقف والابتداء وتوجيه القراءة وغير ذلك. وذكرنا أنه ينبغي أن نقدم بمقدمات بين يدي جمع القرآن بما ذكرنا من علوم تتعلق بتعريف بمنهج الدرس، وكذلك أهمية علم القراءات ومبادئ علم القراءات، ومقدمة تخص علم الرسم، وكذلك علم العد والفواصل والتوجيه والوقف والابتداء وجمع القراءات مشروعيته وطرقه. أخذنا في اللقاء السابق ما يتعلق بمنهج الدرس الذي أطلقنا عليه عدة القراء والمقرئين في جمع ورسم وعد القرآن المبين، وكذلك أخذنا مبادئ علم القراءات وأهميته، وأخذنا نبذة يسيرة عن علم الرسم تناولنا فيها جمع القرآن الكريم في أطواره كلها واختلاف العلماء في عدد نسخ القرآن التي أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه التي أمر بها. وعلمنا أن أكثر أهل العلم على أنها ستة مصاحف: المكي والمدني والكوفي والبصري والشامي والمصحف الذي اختص به عثمان رضي الله عنه نفسه، وهو الذي عرف بعد ذلك بالمصحف الإمام. وعلمنا كذلك أن ظواهر الرسم ستة، وهي الحذف والزيادة والبدل والفصل والوصل ورسم الهمزة وما كان فيه قراءتان رسم على إحداهما. واليوم موعدنا بإذن الله تعالى لنتكلم عن علم الفواصل وكذلك الوقف والابتداء. أولا، علم العد والفواصل. لا شك أن علم العد والفواصل من أشرف العلوم المتعلقة بكتاب الله عز وجل، وهو علم يتعلق بعدد الآيات واختلاف علماء العدد فيها من حيث النقل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم عن عقبة رضي الله عنه. فمصطلح كلمة آية كان معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: نزل علي البارحة آية كذا وكذا، أو نزل اليوم آية كذا وكذا. وكذلك ما ورد في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. رواه البخاري في صحيحه. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تنص على فضل عدد معين من الآيات كثيرة، منها الحديث الذي رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وحديث فضل سورة الملك الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر الله له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. فهذه الآثار وغيرها تدل على أن هذا العلم له أصل في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستخدمون الآيات في التقدير الزمن أحيانا، كما كانوا يقيسون طول القراءة في الركعات، وقد صح ذلك في البخاري ومسلم، يعني كانوا يقول: يقوم قدر 50 آية قدر كذا، فيعدون الآيات ليحسبوا بها طول الركوع وغيره. وقبل أن نسرد الفوائد المتعلقة بعلم العد نشير إلى شيء مهم، وهو مصطلح رأس الآية والفاصلة. هل هما بمعنى واحد؟ يعني نقول الفواصل ورؤوس الآيات، هل هما بمعنى نفس المعنى يعني، أم لكل منهما معنى مستقل؟ بعض أهل العلم يفرقون بين رأس الآية والفاصلة، يعني يقولون إن الفاصلة شيء ورأس الآية شيء آخر. ولنسمع إلى كلام الإمام الداني رحمه الله تعالى حيث قال: الفاصلة هي الكلام المنفصل مما بعده، والكلام التام قد يكون رأس آية، وكذلك الفواصل يكون رؤوس آيات وغيرها. فكل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية. إذن وليس كل فاصلة رأس آية. إذن على كلام الإمام الداني رحمه الله تعالى فإنه يفرق بين الفاصلة ورأس الآية، لكن الجمهور على عدم التفرقة بين رأس الآية والفاصلة، فإن الفاصلة عندهم هي الكلمة الواقعة في آخر الآية، زي العالمين، الرحيم، نستعين، كل هذه عندهم فاصلة وهي رأس آية في نفس الوقت، المعنى واحد. وينظر في ذلك أو يرجع في ذلك إلى كتب علوم القرآن زي الإتقان والبرهان وغيرهما، ففيها تفصيل في معنى الفاصلة والآية والفرق بينهما وذكر أقوال أهل العلم في ذلك. أما الفوائد المترتبة على علم العد والفواصل، فعلماؤنا رحمهم الله تعالى يذكرون في الآثار المترتبة على علم العد والفواصل أمورا تتعلق بذاتها، يعني هذه الأمور تتعلق بذات العلم، وأمورا تتعلق بأشياء أخرى. ومن ضمن ما ذكروا الفوائد الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه نفائس البيان الذي شرح به نظمه الفرائد، فرائد الفرائد الحسان، نذكر بعضها من عند الشيخ عبد الفتاح القاضي ومن عند غيره، يعني من غير ذكرنا هذه فوائد مشهورة في هذه الكتب وفي غيرها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لمعرفتها، أي معرفة الفواصل، لمعرفتها فوائد جليلة وفيما يلي بيانها. الأولى، قال رحمه الله: يحتاج لمعرفة الفواصل لصحة الصلاة. ثم ذكر مسألة فقهية، وهذه ما أردت بقولي وأمورا تتعلق بأشياء أخرى أو بأشياء أخرى. يحتاج لمعرفة الفواصل لصحة الصلاة، لماذا؟ قال رحمه الله تعالى: فقد قال الفقهاء في من لم يحفظ الفاتحة يأتي بدلها سبع آيات، فمن لم يكن عالما بالفواصل لا يمكنه أن يأتي بما يصحح صلاته. طبعا هذه مسألة فقهية خلافية، لكن نحن نذكر كلام الشيخ في فائدة الفاصلة. الكلام هذا صحيح فقهيا ولا لا يرجع فيه إلى أهل الفقه. الثانية، يحتاج إليها كذلك للحصول على الأجر الموعود به على قراءة عدد معين من الآيات في الصلاة، حتى أعرف أني وصلت إلى هذا العدد ولا لا. الثالثة، كون هذه المعرفة سببا لنيل الأجر الموعود به على تعلم عدد مخصوص من الآيات أو قراءته كالأذكار والأوراد، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم وغير ذلك. الرابعة، توقف معرفة الوقف المسنون على هذا العلم، الوقف على رأس الآية، نسمع هذا كثيرا، الوقف على رأس الآية سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا لم يكن القارئ على خبرة بهذا الفن فإنه لا يتأتى له معرفة الوقف المسنون وتمييزه على غيره. الفائدة الخامسة، اعتبار هذا الفن في باب الإمالة، فإن من القراء من يوجب الإمالة على رأس بعض الآيات أو على رؤوس آي صور خاصة، لرؤوس الصور 11 مثل طه والنجم والأعلى والشمس والضحى والعلق والمعارج إلى آخر ما هو مذكور في بابه، فإن ورشا وأبا عمرو يقللان رؤوس آي هذه السورة أو السور قولا واحدا، فلو لم يعلم القارئ رؤوس الآي عند العد المدني الأول والبصري لا يستطيع معرفة ما يقلل لورش اتفاقا وما يقلل بالخلاف، وكذا يقال بالنسبة لأبي عمرو. يعني احنا عندنا يا جماعة في علم القراءات ورش رحمه الله تعالى وكذا أبو عمرو لهم التقليل في بعض الصور اتفاقا، لكوني مثلا ورش له التقليل في ذوات الياء باختلاف مرتبط بالبدل مثلا من طرق الشاطبية ومن طريق الشاطبية، لما يأتي عند سور معينة فإنه يقلل ذوات الياء قولا واحدا اعتمادا على أنه يقلل رأس الآية قولا واحدا، تمام؟ فإذا لم يعرف القارئ رأس الآية لورش فلن يستطيع أن يميز بين رأس الآية وغيرها سواء كان اتفاقا أو اختلافا، وكذا يقال لأبي عمرو. الفائدة السادسة، وهي من أهم الأمور المتعلقة بالوقف على رؤوس الآيات، وهي تعلقها بعلم البلاغة أو ببلاغة القرآن، حيث إن الوقف على رأس الآية ولو كان ما بعدها متعلقا بها من جهة المعنى مقصد من مقاصد الكلام، وإلا فما فائدة رأس الآية. لذا فإن من يقف على رؤوس الآية التي تتعلق بما بعدها فإنه يستجلب ذهنك للتفكير والتدبر في هذه الجملة التي انقطع فيها المبتدأ عن الخبر وشبه الجملة عن متعلقه مثلا. يعني القارئ لما يقف على بعض رؤوس الآيات التي تشعر فيها أنت كمستمع إن الجملة لم تتم بعد، لسه الجملة لم تتم بعد، فإنه يستجلب ذهنك، يعني يأخذ بذهنك إلى ما يقرأ، لأنك مترقب ماذا سيقول بعد ذلك، هل انتهى الكلام أم أنه لم ينتهي. الكلام لم ينتهي في عرف الكلام، فإنك تنصت إليه إنصاتا شديدا. هذه الفائدة ذكرها الدكتور مساعد الطيار في كتابه المحرر، وذكر عليها كلاما للطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. قال الطاهر بن عاشور بعد أن ذكر الدكتور آيات كلنا يحفظها ويعرفها، قوله تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض وبما كنتم تمرحون. الآيات من سورة غافر. يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز، لأنها ترجع إلى محسنات الكلام، وهي من جانب فصاحة الكلام، فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل. ابن عاشور يقول: من الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع، فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الشعر وبالأسجاع في الكلام المسجوع. فإن قوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، آية، وقوله تعالى: في الحميم، متصل بقوله يسحبون، وقوله: من دون الله، متصل بقوله تشركون، وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها. يعني الآن فسوف يعلمون، إذ الأغلال متصل، ومع ذلك رأس آية نقول لك قف، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون متعلقة في الحميم، أو العكس، في الحميم متعلقة بيسحبون أفضل، ومع ذلك نقول لك قف على يسحبون عند من عدها. لماذا؟ لأن هذا مقصود لذاته، هذه رأس الآية لم توضع عبثا، إنما مقصودة لذاتها، ومنها كما قلنا استجلاب ذهن المستمع حتى يستمع إليك بكل ذهنه وبأحاسيسه وقلبه وتفكر وتدبر، يستنى أنت تقولي بعد كده يعني. وكذلك منه قوله تعالى: واشهدوا أني بريء مما تشركون، هذه آية، من دونه بداية الآية التالية، ومع ذلك نقول لك قف على كلمة تشركون، تمام، ثم تأتي من دونه حتى تستجلب بذلك سمع السامع. والفوائد لمعرفة الفواصل أكثر من ذلك، لكن هذه أهم وأشهر ما يقال في هذا الباب وفي هذا أو في هذه المقدمة. ثم نأتي بعد ذلك على أهم شيء في هذا الباب، وهو أصحاب العدد، أصحاب العدد أو اختلاف علماء العدد في عدد آي القرآن الكريم. الشيخ القاضي رحمه الله تعالى ذكر أنهم سبعة، أصحاب العدد سبعة: المدني الأول والمدني الأخير والمكي والبصري والدمشقي والحمصي والكوفي. غيره ذكر أنها ستة بعدم ذكر العد الحمصي، أبو عمرو الداني أهمله لم يذكره. نحن سنمضي على ما ذكره الشيخ القاضي رحمه الله تعالى على أنها سبعة، إذ العد الحمصي له من يروي، فلذلك سنذكره تبعا لذكر الشيخ القاضي رحمه الله تعالى له. أول عد أو أول أصحاب للعد هو المدني الأول، المدني الأول. طيب من أصحاب المدني الأول؟ قالوا هو ما يرويه نافع عن شيخيه يزيد بن القعقاع اللي هو أبو جعفر وشيبة ابن نصاح، وهذا العد الذي يرويه أهل الكوفة عن أهل المدينة من غير تعيين أحد منهم. يعني إيه الكلام ده؟ أهل الكوفة الكوفيين كما سيأتي لهم عد خاص بهم لم يأتي الكلام عليه بعد، لكن هناك رواة لأهل الكوفة يروون العدد عن أهل المدينة من غير تعيين أي من غير تسمية أحد منهم، بس يقولوا هذا عدد أهل المدينة. طب مين؟ لا يسمون أحدا، إنما رووه عن ثقات كما هو معروف. تمام كده؟ يبقى العد المدني الأول هو ما يرويه نافع عن شيخيه يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح، وهذا العدد الذي يرويه أهل الكوفة عن أهل المدينة من غير أن يسموا أحدا منهم. بمعنى أنه متى روى الكوفيون العدد عن أهل المدينة بدون تسمية أحد منهم فهو العدد المدني الأول. واضح يا جماعة لغاية كده؟ طيب، روى أهل البصرة عدد المدن الأول عن ورش عن نافع عن شيخيه. طب إيه الفرق الآن بين البصرة والكوفة؟ الكوفة لم يسموا أحدا، أهل الكوفة لم يسموا أحدا، أطلقوه كده من غير تعيين، لكن أهل البصرة سموا ورشا، قالوا عن ورش عن نافع عن شيخيه. فالحاصل أن المدن الأول هو ما رواه نافع عن شيخيه يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح رحم الله جميع أئمتنا. لكن اختلف أهل الكوفة وأهل البصرة، فأهل الكوفة لا ينسبون هذا العدد إلى أحد بعينه، وأهل البصرة ينسبونه إلى ورش عن نافع. تمام؟ أظن هذه الأخيرة وضحت المقصود. عدد آل القرآن على العدد المدن الأول على رواية الكوفيين 17 آية ومئتا آية وستة آلاف، 6217 بالبلد كده كما يقولون، 6217 آية، هذا عدد المدن الأول على رواية الكوفيين. طب على رواية البصريين 6214، 6214. خلي بالك معايا، العدد 6200 ثابت، عشان تاخدها قاعدة احفظ اللي بعد 200 معايا، 6200 ثابت في كل الأعداد عشان يسهل عليك الحفظ. المدن الأول على رواية الكوفيين 17 بعد 200، على رواية البصريين 14 بعد 200. تمام؟ لغاية كده كويس؟ طيب، المدن الأخير وهو ما يرويه إسماعيل ابن جعفر عن يزيد وشيبة بواسطة نقل عن سليمان بن جماز. ثاني، إسماعيل ابن جعفر عن يزيد وشيبة اللي فاتوا برضو في واسطة نقل عن مين؟ عن سليمان بن جماز. فيكون المدني الأخير هو المروي عن إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جماز عن شيبة ويزيد، دي أوضح. المدن الأخير هو المروي عن إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جماز عن شيبة ويزيد. عدد آيات القرآن عندهم 6214. تمام؟ طيب، ثلاثة، العدد المكي وهو ما رواه الداني من طريق شبل وإسماعيل عن عبد الله بن كثير القارئ عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي موقوفا عليه، لا مرفوعا، الشيخ القاضي ذكر أنه مرفوعا لكن الصحيح أنه موقوفا كما نص على ذلك الداني رحمه الله تعالى. عدد الآيات عندهم كم آية؟ 6210 زي ما قلنا، هو 6200 ثبت معنا بس زود عليها بعد كده. العدد البصري هو الرابع وهو ما يرويه عطاء ابن يسار وعاصم الجحدري وهو ما ينسب إلى أيوب ابن المتوكل وعدد آية القرآن عندهم 6204. خمسة، العدد الدمشقي، وما رواه يحيى الزماري عن عبد الله بن عامر اليحصبي القارئ عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وينسب هذا العدد إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعدد الآي عنده 6226. وبعضهم يزيده آية فيجعلها 6227، لكن الذي عليه الجمهور أنه 6226. العدد الحمص هو الذي زاده بعضهم وذكره الشيخ القاضي كما ذكرنا ولم يذكره الداني، وهما أضيف إلى شريح بن يزيد الحمصي الحضرمي، عدد الآية عندهم أو عنده 6232. العدد الكوفي وهو ما يرويه حمزة بن حبيب الزيات القارئ وسفيان بن سعيد الثوري الإمام الزاهد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بواسطة ثقات ذوي علم وخبرة، وهذا العدد الذي اشتهر بالعد الكوفي. لو رجعنا بالذاكرة قليلا لعلمنا أن الكوفيين لهم عددان، أحدهما مروي عن أهل المدينة اللي هو المدني الأول، وثانيهما ما يرويه حمزة وسفيان كما تقدم. وحاصل ما يقال في ذلك إن ما يرويه أهل الكوفة عن أهل المدينة هو المدني الأول، وما يروى عنهم موصولا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو المنسوب إليهم والمسمى بالعد الكوفي. عدد الآية عندهم 6236 آية. تمام كده، كده خلص أصحاب العد السبعة: المدني الأول، المدني الأخير، المكي، البصري، الدمشقي، الحمصي، الكوفي. سبعة قلنا عشان يكون الناس ماشيين معانا، خاصة الناس اللي هم عندهم خلفية وبعضهم ما شاء الله يعني يعتبر متخصص في هذا. احنا زودنا الحمصي طبعا للشيخ القاضي، وإلا أبو عمرو الداني لم يذكره في البيان. تمام كده، اكتفى بذكر ستة فقط، شال منهم الحمصي يعني. طيب، بعد ذكر مذاهب أهل العدد رحمهم الله، نود أن نلفت انتباهكم إلى شيء مهم جدا جدا، وهو أن الأصل في هذا العلم النقل، بل هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يخترع موقفا يجعله رأس آية. وكذا لابد أن ننتبه إلى شيء مهم أيضا، وهو أن الخلاف أو الاختلاف في موضع رأس الآية، بمعنى أنه ليس هناك زيادة أو نقصان من عدد إلى آخر. يعني اللي هم جعلوا القرآن 6236 الكوفيين لم يزيدوا هذه الآيات من عند أنفسهم، أو لم يزيدوا شيئا غير موجود في العد المكي مثلا أو المدني الأول والأخير، لا، إنما زادوا فواصل الكلمات، كلمات القرآن هي هي، إنما زادوا فواصل. لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر جيدا، فجملة ما نزل به القرآن لم يقع فيه الخلاف، وإنما وقع الخلاف في تحديد رأس الآية، إنما وقع الخلاف في تحديد رأس الآية. مثلا من جعل سورة الإسراء 110 آيات، جعلها 110، وبعضهم جعلها 111، لم ينقص الأول في المقدار ولم يزد الثاني في المقدار، وإنما اختلفوا في موطن رأس آية. يعني معنى كده، معنى البسيط، يعني بعضهم جاء إلى آية فجعلها أيتين، قسمها يعني. الأمثلة على ذلك تأتي إن شاء الله. مثلا لما نيجي لألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكوفيون يعدون ألف لام ميم، وغيرهم لا يعد ألف لام ميم، فعند الكوفيين ألف لام ميم رأس آية، وعند غيرهم لا، رأس الآية عند هدى للمتقين. فهي آيتين عند الكوفيين، آية عند غيرهم، عرفنا؟ فالكوفيين ما جابوش آية من، ما جابوش كلام من عندهم، إنما اختلفوا في موضع رأس الآية. هذا هو الشيء المهم جدا. طيب، سبب الاختلاف، أنت من شوية بتقول إن الموضوع موضوع توقيف، فلو كان توقيف فلماذا هذا الاختلاف؟ العلماء برضو لم يتركوا هذا الأمر، وأرادوا أن يجيبوا على هذا السؤال، لماذا الاختلاف؟ إذن إذا كان الأمر توقيفي فلماذا اختلف أهل العدد؟ أجابوا بإجابات لعل أشهرها إجابة. الأول أنه يجوز أن كل هذا متلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخلاف كله قد يكون متلقى من رسول الله، وذلك من باب اختلاف التنوع، لأن هذا النوع من الاختلاف لا أثر له في أصل القرآن، القرآن هو هو، فهذا اختلاف تنوع. وهذا حاصل يا إخواني في بعض مثلا العبادات التي مثلا تعتمد على الرؤية، صلوا كما رأيتموني أصلي، ومع ذلك ورد فيها الخلاف، هذا من باب التقريب، يعني من باب التقريب، خذوها مني كده، صلوا كما رأيتموني أصلي، ومع ذلك يرد فيها الخلاف. فهل الذي نقل هيئة معينة أخطأ وغيره أصاب، أو العكس؟ لا، هما الاثنين مصيبان، هما الاثنان مصيبان. طب ازاي؟ الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالهيئتين، فنقل هذا هيئة ونقل الآخر هيئة، تمام؟ يبقى هذا أول مرة، عشان أول أمر عشان ما نكترش في الكلام فيه، أنه يجوز أن يكون هذا الخلاف متلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني يجوز أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات بطريقة تشعرهم بانتهائها، فكانوا يجتهدون في العد، وقد يقع بينهم خلاف في ذلك شأن سائر اختلافاتهم واجتهاداتهم في النصوص. هذا التوجيه نقلته من المحرر دكتور الطيار. قال الإمام الداني رحمه الله تعالى: وهذه الأعداد وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأئمة، يعني يقول لك العد المدني بتاع ورش عن نافع عن شيخيه، تمام؟ يقول: وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأئمة فإن لها لا شك مادة تتصل بها، يعني لها علم يتصل بها ولها سند يتصل بها، وإن لم نعلمها من طريق الرواية والتوقيف كعلمنا بمادة الحروف والاختلاف، يعني إن لم نعلم هذه الرواية كما علمنا الحروف المختلف فيها، يعني القراءات، إن لم يكن ذلك إذ كان كل واحد منهم قد لقي غير واحد من الصحابة وشاهده وأخذ عنه وسمع منه، أو لقي من لقي الصحابة. المهم بقى اللي جاي دي مهمة جدا جدا: مع أنهم لم يكونوا أهل رأي واختراع، بل كانوا أهل تمسك واتباع. ثاني القول كاملة: وهذه الأعداد وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأئمة فإن لها لا شك مادة تتصل بها، وإن لم نعلمها من طريق الرواية والتوقيف كعلمنا بمادة الحروف والاختلاف، إذ كان كل واحد منهم قد لقي غير واحد من الصحابة وشاهده وأخذ عنه وسمع منه، أو لقي من لقي الصحابة، مع أنهم لم يكونوا أهل رأي واختراع، بل كانوا أهل تمسك واتباع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نختم هذا المبحث أو المدخل لعلم العد والفواصل بذكر فائدة جليلة، ويتتعلق بالاختلاف والاتفاق في عدد سور القرآن أو عدد آي سور القرآن. ذكر الإمام السيوطي في الإتقان أن سور القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: من حيث الاتفاق والاختلاف حتى تعلم ماهية الاختلاف الفعلي. سواء القرآن تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاتفاق والاختلاف، يعني من حيث اتفاق العدد واختلاف العدد. القسم الأول لم يختلف فيه لا في الإجمال ولا في التفصيل، يعني عدد الآيات تفصيلا وإجمالا، عددها 100 فهي 100 لكل أصحاب العدد، التفصيل والإجمال. وهذه السور 40 سورة، يوسف 111، الحجر 99، النحل 128، الفرقان 77، الأحزاب 73، الفتح 29، الحجرات والتغابن 18، قاف 45، الذاريات 60، القمر 55، الحشر 24، الممتحنة 13، الصف 14، الجمعة والمنافقون والضحى والعاديات 11، التحريم 12، القلم 52، الإنسان 31، المرسلات 50، التكوير 29، الانفطار والأعلى 19، المطففين 36، البروج 22، الغاشية 26، البلد 20، الليل 21، الشرح والتين والتكاثر 8، الهمزة 9، الفيل والفلق والمسد 5، الكافرون 6، الكوثر والنصر 3. هذه 40 سورة متفقت الإجمال والتفصيل. طيب القسم الثاني ما اختلف فيه تفصيلا لا إجمالا. يعني إيه الكلام؟ يعني في ثنايا السورة حصل أن اختلفوا في آية، هل هي آية واحدة ولا آيتين؟ بعضهم عد موضع وبعضهم ترك موضع وهكذا، فهذا هو الاختلاف في التفصيل. معنى الاختلاف في التفصيل يعني اختلفوا في ثنايا السورة نفسها. أما الإجمال معناه عدد آيات السورة. فالقسم الثاني اختلفوا فيه تفصيلا لا إجمالا، يعني العدد الكل آيات واحد عند علماء العدد كلهم. طيب هذه السورة 4 فقط. أول سورة القصص اتفقوا على عدها 88 آية، 88 آية سورة القصص، اتفق أهل العدد على عددها أو على عدها 88 آية، لكن اختلفوا في التفصيل. الكوفيون عدوا طاسيم ميم آية، والباقون لم يعدوها. طب عدوا بدلها إيه؟ لابد يكون في بديل. عدوا بدلها وجد أمة من الناس يسقون. كلمة يسقون هذه رأس آية عند غير الكوفيين. السورة الثانية العنكبوت اتفقوا على عدها 69 آية، عد أهل الكوفة ألف لام ميم، وأهل البصرة والشام عدوا بدلها مخلصين له الدين، والمكي والمدني عدوا بدل هذا، وتقطعون السبيل. السورة الثالثة الجن اتفقوا على عدها 28 آية، عد المكي لن يجيرني من الله أحد، هذه رأسها عنده، وعد الباقون ولن أجد من دونه ملتحدا. سورة العصر اتفقوا على عدها 3 آيات، وعد المدن الأخير وتواصوا بالحق دون والعصر، والباقون عكسوا، يعني عدوا والعصر ولم يعدوا وتواصوا بالحق. إذا دي متفقت الإجمال مختلفت التفصيل، تمام كده؟ طيب القسم الثالث ما اختلفوا فيه إجمالا وتفصيلا، وهو بقية السور من باب الاختصار، مش هنذكرهم طبعا لأنها طول الشرح. هو ده علم، هو ده العلم، يعني القسم الثالث هو الذي عليه علم العد والفواصل، تمام؟ طيب نؤكد يا جماعة قبل أن نمضي من هذا المدخل إلى أن أقسام الاختلاف 3، وهذا الاختلاف ليس معناه أن فريقا زاد آية أو كلاما من عنده، وإنما الاختلاف في موضع رأس الآية. التفصيل إن شاء الله يأتي في مواضعه حين الدرس الفعل، كل هذه مقدمات كما ذكرنا. يأتي لما نتكلم على آيات، تقول هذه الآية عدها فلان وفلان ولم عدها فلان وفلان، ونأتي عليها بالدليل. قبل أن نمضي نذكر لكم كلاما للشاطبي رحمه الله تعالى يوضح بعض ما ذكرنا، لا سيما اختلاف أهل العدد، من خلال ناظمة الزهر في علم الفواصل. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المقدمة، مقدمة برضو بديعة جميلة جدا، قال: هم بحروف الذكر مع كلماته وآياته أثروا بأعدادها الكثر، وهاموا بعقد الآي في صلواتهم لحظ رسول الله في حظها المثري. وقد صح عنه أن إحراز آية لأفضل من كوما من الإبل الحمر. وقد صح في السبع المثاني وغيرها من العد والتعيين ما لاح كالفجر. ولما رأى الحفاظ أسلافهم عنوا بها دونوها عن أولي الفضل والبر، فعن نافع عن شيبة ويزيد أول المدن إذ كل كوف به يقري، وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن علي عن الشياخ ثقات ذوي خبر، وناخر إسماعيل يرويه عنهما بنقل ابن جماز سليمان ذي النشر، وعد عطاء ابن اليسار كعاصم هو الجحدري في الكل ما عد للبصري، ويحيى الذماري للشام وغيره، وذو العدد المكي أبي بلا نكري. رحم الله الإمام الشاطبي رحمة واسعة. كان هذه أبيات من ناظمة الزهر توضح بعض ما ذكرناه، لا سيما أصحاب العدد. طيب، القسم الثاني من درس هذا اليوم هو الوقف والابتداء. طبعا يا جماعة، ما ذكرناه من مقدمة في علم العد والفواصل هي كافية في هذا المقام، وإلا في أشياء أغفلنا ذكرها وتركناها من باب الاختصار، لأن إحنا لسنا بصلد درس في العد والفواصل، إنما هي مقدمات. حتى بعد ذلك إذا قلنا لكم عدها الكوفي وعدها كذا ولم يعدها فلان، تكون فاهم يعني إيه، تكون فاهم يعني إيه الكلام. بس هذا هو المراد من هذه المقدمات. بارك الله فيكم جميعا. القسم الثاني من درس هذا اليوم هو الوقف والابتداء. الوقف والابتداء، علم الوقف والابتداء من أهم العلوم المتعلقة بعلم القراءات، والتي ينبغي أن يشتغل بها طالب علم القراءات بل ومعلمه. ولعل الأثر الذي يروى، وخلي بالك من كلمة يروى، الذي يروى عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وإن كان هذا الأثر يروى بلا سند، إلا أن معنى هذه المقولة واضح، معنى صحيح، معنى جميل جدا. فالقارئ حتى يكون قارئا مجيدا لابد أن يتوفر فيه جانبان مهمان: الجانب الأول تجويد الحروف وتحسين ألفاظها، الجانب الثاني معرفة الوقوف، معرفة أين يقف ومن أين يبتدئ وكيف يقف، بمعنى أين يقف وكيف يقف ومن أين يبدأ وكيف يبدأ. كل هذا ينبغي أن يتوفر في القارئ المجيد. فإذا رأيت قارئا مجيدا حروفه لا غبار عليها، لكنه يقف بعض الوقوف التي تغير المعنى، هل هذا يعتبر مجيدا؟ لا يعتبر مجيدا أبدا. والعكس، إذا رأيت قارئا يهتم بالوقف والابتداء ثم إنه لا يحسن قراءة الحروف، لا يحسن قراءة الحروف قراءة صحيحة، فهذا كذلك لا يعد قارئا مجيدا. إذن فهما جانبان لا بد أن يتوفر في القارئ حتى يكون قارئا مجيدا قراءته صحيحة. قال الإمام ابن الأنباري رحمه الله تعالى: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة القرآن إلا بمعرفة الفواصل، يعني الوقوف. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة ومن أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع ابن أبي نعيم وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم من الأئمة. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: اعلم أن القارئ كالمسافر، والمقاطع التي ينتهي إليها القارئ كالمنازل التي ينزل بها المسافر، وهي مختلفة بالتمام والحسن وغيرهما مما سيأتي بيانه كاختلاف المنازل في الخصب ووجود الماء والكلأ والأشجار ونحوها. انتهى كلامه رحمه الله. وحتى يكون القارئ عالما بالوقف والابتداء متقنا له، فإنه يحتاج إلى دراية بالتفسير والنحو والقراءات بل وعلوم اللغة. وفي ذلك يقول ابن مجاهد: لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءة، عالم بالتفسير، عالم بالقصص وتخليص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن. المتأمل لهذه العلوم كلها يجدها ترجع إلى المعنى الذي هو أساس علم الوقف والابتداء، فالوقف فرع المعنى. ولذلك تعدد الوقف في الآية الواحدة على حسب المعنى، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. ولعل أشهر ما يقال في مثل هذا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمن فسر التأويل بما تؤول إليه حقائق القرآن فإنه يقف على كلمة الله وما يعلم تأويله إلا الله بما تؤول إليه الحقائق، لأن علم الحقائق مما يختص به الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علمه فقد كذب على الله. ومن فسر التأويل بالتفسير جاز له أن يصل لفظ الجلالة بما بعده ويقف على لفظ العلم، يعني يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تمام؟ لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسيره. واضح يا جماعة الخير؟ والوقف في اللغة هو الكف، واصطلاحا قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية القراءة. يعني ايه الكلام ده؟ القارئ حال قراءته للقرآن الكريم لا يستطيع أن يصل كل آيات القرآن في نفس واحد، بل ينبغي له أن يقف حتى يأخذ نفسه ويستريح، وحتى لو كان عنده نفس في بعض الأحيان ينبغي أن يقف على معنى صحيح يظهر بهذا الوقف. فالقارئ إذا وقف ينبغي حتى نطلق على هذا الوقف مصطلح الوقف عند أهل الوقف والابتداء، ينبغي أن يقف يقطع القراءة زمنا يتنفس فيه عادة، يعني جرت عادة الناس على اعتبار هذا الزمن في التنفس، يعني ما يوقفش مثلا دقيقتين ثلاثة يقول كنت بتنفس، فهذا ليس تنفس. تنفس يعني ما يأخذ أقل من أو أكثر من 4 ثواني، ولا قد يكون أقل. فهذه العادة، معنى كلمة عادة يعني معتاد عليه الناس في التنفس. بنية استئناف القراءة، يعني عنده نية أن يستأنف القراءة مرة أخرى، عنده نية أن يستأنف القراءة مرة أخرى، حتى يكون هناك فرق بين الوقف والقطع، لأن القطع نفس التعريف لكنه لن يرجع للقراءة، خلاص أفن المصحف ومشي، أو خلص الورد اللي عنده وانتهى، ففي هذه الحالة يسمى قطع. فالوقف معه نية في الاستئناف، والقطع ليس هناك نية في الاستئناف. والسكت كالوقف لكنه بغير تنفس. ما فيش نفس، يعني يقف على الكلمة أو ما يجوز له أن يسكت عليه لكن بدون تنفس. والسكت من دون تنفس وقص بذو انفصال واتصال حيث نص، يعني في المنصوص عليه. تمام، نرجع لكلامنا. يبقى اصطلاحا قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. بنية استئناف القراءة بإيه؟ إما بما أن الحرف الموقوف عليه، يعني خلاص وقفت وهستأنف القراءة بما بعد الحرف أن أنا وقفت عليه، أو بما قبله، يعني وقفت وقف ما ينفعش أبدأ من اللي بعده، يبقى أبدأ بما قبله بكلمة أو كلمتين كما سنرى بعد قليل. علماؤنا اتبعوا في بيان الوقف في المصاحف قسمين، علماؤنا على قسمين في بيان الوقف في المصاحف. القسم الأول بيان مواطن الوقوف الجائزة دون النظر في مرتبة هذا الوقف، يعني يقول لك إن هذا الوقف جائز ولا يقول لك هذا وقف تام ولا كافي ولا غيره، بس جائز وخلاص. وعلى هذا جرى مشايخنا المغالبة حفظهم الله تعالى، فهم لا يدونون في مصاحفهم إلا الموضع الصالح للوقف الذي يصلح أن تقف عليه دون تقسيم للمراتب، بل جرى عملهم على ما اختاره الإمام محمد بن جمعة المعروف بالهبط رحمه الله تعالى. القسم الثاني قوم اختاروا التمييز بين أنواع الوقوف المتعددة الجائزة في القرآن الكريم، وقسموا الوقف إلى ما يجوز الوقف عليه مع اعتبار أولوية الوصل، يعني يقول لك هذا الوقف جائز لكن الوصل أولى، وقسم يجوز الوقف عليه مع اعتبار أولوية الوقف، يعني يقول لك الوصل جائز لكن الوقف أولى العكس، وقسم الوقف والوصل فيه سيان، يعني الوقف زي الوصل، عاوز تقف اقف، عاوز توصل وصل، الاثنين زي بعض. هنشوف الكلام ده بعد قليل ان شاء الله. ينقسم الوقف الى 4 أقسام عامة. طبعا يا جماعة الوقف ابتدائنا اخذناه قريبا في شرح الجزرية في غرفة الشاطبي صباحا، وكان الكلام فيه الحمد لله بشيء يعني لا بأس به، فهذا الكلام يعتبر دردشة من باب برضو ما بعد كده ما نذكر هذا تام هذا كافي هذا حسن يبقى عارفين بنقول ايه، فلا تؤاخذون ان كان في اختصار او اختصار على بعض الاشياء. تمام. طيب، ينقسم الوقف الى 4 أقسام. الاول اضطراري، من اسمه ما يعرض للقارئ بسبب ضيق في النفس كعجز أو كعجز أو نسيان أو سعال أو عطاس، كل هذه تعرض الإنسان بيقرأ نفس انتهى، أو جاءه سعال كحة، أو جاءه عطاس، أو نسيان نسي الكلمة، تحصل للجميع أنه ماشي 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 ومنطلق ويأتي عند كلمة وما يعرفش إلا بعدها، فهذا يسمى وقف اضطراري. فحينئذ يجوز الوقف على أي كلمة كانت حال الاضطرار وإن لم يتم المعنى، ثم يبدأ بالكلمة الموقوف عليها إن صرحت أو يبدأ بما قبلها بما يصح البدء به، يعني تمام. هذا الوقف الاضطراري من اسمه، واحد مضطر. طيب الثاني انتظاري، يعني ينتظر من الانتظار، وهو أن يقف على كلمة ليعطف عليها غيرها حين الجمع بالروايات والقراءات المختلفة، أو حتى حين الجمع بأوجه الرواية الواحدة. تمام، يعني بقرأ آية وبعدين جي كلمة فيها خلاف وباقي الآية ما فيهاش حاجة مثلا، خلاص بقرأها من باب إن أنا أجمع الأوجه على بعض كما تعلمنا في علم أو في دروس الجمع. وهذا يسمى وقف انتظار، انتظر حتى يجمع، حتى لو كان المعنى لم يتم، حتى لو كان المعنى لم يتم، هو وقف ولم يرد أن يقف ثم يبدأ بما بعده، لا، إنما وقف حتى يعطف وجها على وجه، من باب الجمع والاختصار. الثالث الاختباري بالباء الموحدة، بالباء الموحدة، وهذا الوقف يتعلق بعلم الرسم لبيان الموصول المفصول، مثلا التاء التأنيث المفتوحة أو المربوطة، الثابت والمحذوف من الياءات وغيرها، فهذا متعلق في حد ذاته بعلم الرسم، وهذا يحصل عادة من الشيوخ لطلابهم، يعني الشيخ يقول للطالب قف على هذه الكلمة، كيف تقف لأبي عمرو على كلمة كذا، كيف تقف لفلان على كلمة كذا، فهذا من باب الاختبار، تمام؟ وقد يكون في كلمات ليس فيها لا حذف ولا إثبات ولا تاء تأنيث مفتوحة ولا مربوطة، لا، إنما ليكون الاختبار مثلا وقف موجه الروم والإشمام، أقول لك مثلا في قول تعالى وقالت اخرج، وقالت، اقف على كلمة وقالت وبين ما فيها من أوجه روم وإشمام، مع أنها ليست محل وقف وكلهم اتفقوا على قراءتها بالتاء المبسوطة، لكن قلت لك وقف عليها عشان أشوفك فاهم الروم يدخل في المكسور جميعا ولا كسرة الكسرة العريضة لا تدخل معانا مثلا يعني. طيب الرابع الوقف الاختياري، الوقف الاختياري، هذا هو الذي عليه الكلام كله، هذا هو كلامنا أو كلامنا ينصب على هذا الوقف، كل ما سبق أمره انتهى كده، يعتبر أمر انتهى بالنسبة لنا. الوقف الاختياري هو أن يقصد القارئ وقفا لذاته من غير عروض سبب، لا اختبار ولا انتظار ولا اضطرار، هو وقف وأراد ذلك مختارا، أراد أن يقف مختارا لذلك الوقف، فهذا يسمى الوقف الاختياري. وينقسم هذا الوقف على المشهور من أقوال أهل العلم إلى أربعة أقسام، ثلاثة منها جائزة والرابع ممنوع لا يجوز، يعني تام وكافي وحسن وقبيح. هذا ما ذهب إليه الإمام بن جزري رحمه الله تعالى في النشر وغيره، وكذا الإمام الداني رحم الله الجميع، وغيرهم من العلماء، وغيرهما من العلماء ذهبوا إلى تقسيم الوقف إلى هذه الأربعة، تام وكافي وحسن، والرابع اللي هو ممنوع القبيح. وبعض العلماء يزيد أقساما أخرى كالصالح والجائز والمفهوم، وقد يجعل بعضهم المراتب الأربعة مراتب في حد ذاتها، يعني يجعل تام وأتم، كافي وأكفى، حسن وأحسن، قبيح وأقبح، فهذه كلها تقسيمات موجودة وتجدونها في بعض الكتب، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أربعة أقسام، التام والكافي والحسن والرابع اللي هو الممنوع القبيح، تمام كده؟ طيب عشان يكون الكلام مرتب معانا، مدام قلنا ابن الجزري وذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى، وابن الجزري ذكر في الجزرية وكذلك ذكر في المقدمة، مقدمة الطيبة، باب الوقف والابتداء، نمشي مع النظم حتى نربط هذا الكلام بنظم يسهل حفظه وتستطيع أن ترجع إليه سريعا. الناظم قال وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، هذا أول كلامه في هذا الباب، بعد أن جودت الحروف يعني أتقنت الحروف تجويدا تصحيحا للمخارج والصفات ومعرفة الأحكام العريضة زي الإدغام والإظهار وغير ذلك، لابد يعني يجب عليك وينبغي عليك أن تعلم الوقوف والابتداء كذلك، لابد أن تعرف أين تقف بل وكيف تقف ومن أين تبدأ وكيف تبدأ. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى بتقسيم هذه الوقوف فقال وهي تقسم إذن ثلاثة، تام فكاف فحسن، تام الكافي والحسن، هذه الأقسام الجائزة، أما الممنوع اللي هو القبيح يذكره في الآخر. قال رحمه الله تعالى: فاللفظ إن تم ولا تعلق تام. يبقى أول نوع من أنواع الوقف الاختياري هو الوقف التام. الوقف التام هو من قطع عنه ما بعده لفظا ومعنى. ثاني، الوقف التام هو من قطع عنه ما بعده لفظا ومعنى. يعني كده أنا أفهم من هذه العبارة أن في تعلقين عندي، خذها قاعدة عندك حتى تفهم بها هذا الباب. عندما تقرأ لابد أن تنظر إلى تعلقين، تعلق لفظي وتعلق معنوي. يعني إيه تعلق معنوي؟ التعلق المعنوي أن يتعلق المتأخر الكلمة اللي أنا المفروض أبدأ بيها، أن يتعلق المتأخر بالمتقدم من جهة المعنى. يعني في معنى لسه في رابط في المعنى، ربط بين الكلمتين أو الجملتين. هذا الرابط بيسموه رباط معنوي أو التعلق المعنوي. يبقى المراد بالتعلق المعنوي أن يتعلق المتأخر بالمتقدم من جهة المعنى، من جهة المعنى. والمراد بالتعلق اللفظي أن يتعلق المتأخر بالمتقدم من حيث الإعراب. هنا بقى ترجع أهمية إيه؟ أهمية معرفة الوقت، معرفة اللغة، النحو وغيره. هترجع أهمية معرفة النحو وغيره من علوم اللغة، لابد أن أكون على دراية بها، وإلا فإزاي هعرف التعلق اللفظي الإعراب يعني وأنا مش فاهم في الإعراب؟ فلابد أن أعلم شيئا من النحو مما يساعدنا على معرفة ذلك وفهم ذلك. بمثل بلوبة في التعلق اللفظي كأن يكون صفة له أو حالا منه أو معطوفا عليه أو مضافا إليه وغير ذلك من أنواع التعلق اللفظي التي سنراها عمليا إن شاء الله تعالى أثناء الجمع والشرح إن شاء الله. مثال الوقف التام يكون على رؤوس الآيات. غالبا الوقف التام يكون غالبا في رؤوس الآيات، كالوقف على قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وأبدأ بعدها إن الذين كفروا، لأن كلمة أو آية إن الذين كفروا خلاص كلام جديد لم يتعلق بما قبله لا لفظا ولا معنى. إن الله على كل شيء قدير، وأبدأ بعدها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، برضو نفس الحكاية مفيش تعلق لا لفظي ولا معنوي. وقد يكون في وسط الآية كما في قوله تعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذه وقف تام، هذا وقف تام، وبعدها أبدأ بقوله تعالى: وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقد يكون بعد الآية بكلمة واحدة كما في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. كلمة وبالليل تم بها المعنى، هذا وقف تام، أفلا تعقلون. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. اختلاف القراءات يا إخواني له دور مهم في تحديد تمام الوقف من عدمه. اختلاف القراءات له دور مهم جدا في تحديد تمام الوقف من عدمه. لما نأتي مثلا في قوله تعالى: مثابة للناس وأمنا، لو وقفنا هنا على حسب ما القراءة الآتية يتحدد نوع الوقف. لو قرأنا بالكسر واتخذوا بالكسر، إذا هذا الوقف تام. طيب على قراءة الفتح واتخذوا، إذا الوقف ليس تاما، إن في تعلق، هناك تعلق. تمام. وكذا المعاني والتأويل له يعني كيف وهل تنفع شيئا كيف تنفع إن شاء الله. هنا هي طبعا ليت، بس أنا بقولها كده عشان محمد العنبري صلى على النبي يا محمد. دلوقتي كلمة اتخذوا واتخذوا هذه فعل أمر صح، يعني موجه للمخاطبين، لكن واتخذوا فعل ماضي يعني يخبر عن عمن ذكرهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا، يعني الكلام متعلق بما قبله، لكن واتخذوا يعني كأن الله يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذه جملة انتهت، ثم أنتم أيها المخاطبون اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، فهذا أو فهذه جملة جديدة. فعلى قراءة الكسر يكون الوقف على أمنا تام، وعلى قراءة الفتح في الخاء يكون الوقف كافي، يكون الوقف كافي. واضح كده؟ كذلك ما يتعلق بالتفسير والمعنى، كما أسلفنا في آية آل عمران، كما أسلفنا في آية آل عمران لما تحدد المعنى علمنا أين التمام في الوقف، علمنا أين التمام في الوقف. مثلا في قوله تعالى، هذه سألنا عليها زمان إمام أظن، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن قلنا إن نافية بمعنى ما، المعنى كده ما كان للرحمن ولد، فالوقف على كلمة ولد تام. وإن قلنا إن شرطية فالوقف حينئذ على العابدين، فأنا أول العابدين. يبقى برضو اختلف باختلاف المعنى، يبقى دي محتاجة واحد بيفهم ويتفكر ويرجع لكتب التفسير حتى يفهم ما يقرأ. تمام كده؟ طيب، حكم الوقف التام أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. خلي بالك من كلمة يحسن، ما قلناش يجب، لم نقل يجب، قلنا يحسن. الثاني الوقف الكافي، خلاص احنا عربنا نخلص ان شاء الله. وهو ما تم معناه وتعلق بما بعده، او تعلق ما شاء الله، هو ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. هنا في تعلق، واخد بالك؟ هناك لم يكن هناك تعلق، لا تعلق معنوي ولا تعلق لفظي، معنا هنا في تعلق معنوي، في تعلق في المعنى، وإن كان المعنى تم في نفسه لكن يبقى هناك تعلق معنوي، ما بعده تعلق به. عشان نوضحها أكثر، الكلام اللي جاي متعلق بما سبق، فلذلك يقال له وقف كافي. يبقى ما تعلق معناه، ما تم معناه وتعلق ما بعده به تعلقا معنويا لا لفظا. وهذا النوع كذلك يوجد في رؤوس الآيات، بعد رؤوس الآيات، بعض رؤوس الآيات وقف كافي، زي لسه احنا كنا بنقول في آية سورة الصافات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هذا كافي. وبالليل، لأن كلمة وبالليل هذه متعلقة معنوية، المعنى تم معاها، تمام. وقد يكون في أثناء الآيات كالوقف على يوقنون وبالآخرة هم يوقنون، هذا وقف كافي لأن فيه تعلق. الوقف على قوله في أثناء الآيات كالوقف على قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا وقف كافي لأنه متعلق ما بعده، أو ما بعده تعلق به، قالوا أتجعل فيها، تمام كده. فكل هذا تم معناه في نفسه لما نوقف نقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا كلام تام. لما مثلا نقرأ قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، هذا كلام تم معناه في نفسه، لكن ما بعده تعلق به من حيث المعنى، فلذلك لم يرقى إلى التمام، بقي هناك تعلق، فهذا ما يعرف بالوقف الكافي. يبقى كل ما تم معناه في نفسه لكن تعلق به ما بعده من حيث المعنى يسمى وقف كافي. وحكم الوقف الكافي كالوقف التام، يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام تماما. الثالث الوقف الحسن، وهو الوقف على كلام تم معناه لكنه تعلق بما بعده لفظا ومعنى في تعلق لفظي ومعنوي. خلي بالك، لما كان تعلق معنوي قلنا كافي وجاز الوقف والابتداء ما بعده، لما كان في تعلق لفظي ومعنوي قلنا هذا وقف حسن. طب لماذا سميناه وقفا حسنا؟ لأنه يفهم معنى حسنا، تمام. لكن هذا الوقف يجوز الوقف عليه لكن لا يجوز الابتداء بما بعده، هذه مهمة. يعني إن وقفت عليه كمن يقف مثلا على الحمد لله، هذا المعنى حسن ولا لا؟ طبعا حسن، معنى حسن. لكن هل ينفع أقول بعده رب العالمين؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن كلمة رب تعلقت بما بعدها لفظا ومعنى، لفظا في الإعراب ومعنى من حيث المعنى يعني، تمام كده؟ طيب، ممكن يكون هذا الوقف أو الوقف الحسن ممكن يكون رأس آية، يعني في آخر الآية، وممكن يكون في أثناء الآية. اسمع لهذا بقى، التقسيم مهم جدا. فإن كان في رأس الآية، احنا من شوية قلنا أن الوقف على رأس الآية سنة، تمام؟ طيب، إذا كان الوقف الحسن في رأس الآية جاز لي أن أقف على رأس الآية وأبدأ بما بعدها، جاز لي أن أبدأ أن أقف على رأس الآية وأبدأ بما بعدها. زي إيه؟ زي مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا وقف حسن. الرحمن الرحيم، أبدأ بها لأن رأس آية. لم يقل أحد يجب عليك أن تصل رأس الآية بما بعدها لأنه وقف حسن مثلا، لا، يجوز لي أن أقف على رأس الآية ثم أبدأ بما بعدها. طب إذا كان في أثناء الآية أعمل إيه؟ يحسن الوقف لكن لا أبدأ بما بعده أبدا. مثلا أقول إيه؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ينفع أقف على كلمة الحمد لله، هذا وقف حسن. لكن ينفع أقول بعدها فاطر السماوات والأرض؟ أقول لك ما ينفعش. ليه؟ للتعلق اللفظي والمعنوي. يجي واحد يقول لي ما أنت وقفت من شوية على العالمين، أقول لك لا، وقفت عشان كان رأس آية، لكن هذه ليست رأس آية، هذه في أثناء الآية، فيجوز لي الوقف لكن لا يجوز لي أن أبدأ بما بعدها. واضح الفرق يا جماعة؟ ولذلك ابن الجزري قال إلا رؤوس الآي فالتام فالكافي، جوز فالحسن، فمنع الحسن فمنع، إلا رؤوس الآي جوز، يعني إلا في رؤوس الآيات فيجوز لي أن أقف وأبدأ مما بعده. الوقف مثلا يا إخواني على عليهم الأولى في سورة الفاتحة، هذه نقطة مهمة، يجوز الوصل على إيه؟ معلش بالضبط، يعني لو قلت عاوز أوصل رأس الآية بما بعدها يجوز لي، يعني إحنا بنقول سنة، غاية ما يقال فيها أنه سنة، غاية ما يقال فيها أنه سنة. معلش يا أبو أمينة، معلش. طيب هديك مثال، هديك مثال حلو في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم الأولى عند الكوفيين والمكي ليست آية، وعند غيرهم رأس آية، يعني المدني الأول والأخير والمكي والبصري والشامي والحمصي، أو لا الدمشق والحمصي، يعني لو قلنا الشامي يبقى مع بعض الدمشق والحمصي، عدوها آية. طيب نقول إيه؟ نقول على العد الكوفي والمكي الوقف هنا حسن. ليه؟ لأن مش رأس آية. وعلى الأصح بقى، لأن هذه شائعة، ينبغي أن أصل عليهم الأولى ببقية الآية. أما على من يتبع العد كما قلنا المدني إلى آخره، المدني ومدني الأخير والمكي والبصري والشامي، فإنه يقف من باب أنها رأس آية. واضح يا جماعة؟ الأمثلة إن شاء الله تأتينا مفصلة أكثر من ذلك بكثير إن شاء الله، في كل موضع نذكره، بل نتعمد في بعض الأحيان إن شاء الله إن شاء الله أن نذكر وقوفا لا تحصل من باب التدريب. يعني أقول لك لو وقفت على هذا فهو كذا ولا يجوز الوقف، أو لو وقفت على هذا فهو كذا ويجوز الوقف إن شاء الله. هذا يعني اللي ناوي عليه، نسأل الله التيسير. طب القسم الرابع عشان نمشي، القبيح اللي هو الممنوع، وهو الوقف على ما لم يتم معناه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى. ذكروا في ذلك جملا، منها كالوقف على المضاف من المضاف إليه، الوقف على مثلا بسم الله، أقف على بسم كده ما ينفعش، يعني أنا كده قطعت المضاف عن المضاف إليه، صح؟ أو الوقف على أحد جزئي الجملة نحو الحمد، أقف أقول الحمد، طب فين الحمد لله؟ هذا برضو ما ادانيش أي معنى في نفسه. يعني الفرق بينه وبين الحسن، الحسن أو اللي قبل كده كان هذه أو تلك الوقوف الثلاثة كان في معنى في نفسها، في الدين معنى، سواء تام أو كافي أو حسن، لكن هذا ما أعطاني أي معنى، ليس له معنى في نفسه. وزيادة كمان أنه تعلق بما بعده لفظا ومعنى، إعرابا ومعنى، فلذلك سمي وقفا قبيحا، سمي وقفا قبيحا. قد يكون الوقف القبيح يا إخواني على معنى قبيح يؤدي إلى غير المراد، كالوقف مثلا على قوله تعالى وما من إله، يقف كده، هذا معنى قبيح جدا، لو تعمده كما يقول أصحاب الوقف لكفر بذلك، لكنه إن فعله خطأ فيأثم، إن فعله متعمدا ولا يعتقد معناه فيأثم، أما إذا فعله خطأ فينبه ويعلم، تمام؟ طيب لما أجي مثلا أقول وقالوا لن تمسنا النار، برضو ما ينفعش، لابد أن أقول إلا أياما معدودة، والأمثلة في ذلك برضو كثيرة موجودة في الكتب وهتكون موجودة معنا. إذن هذه الأقسام الأربعة يا إخواني، ثلاثة جائزة والرابع غير جائز، التام الكاف الحسن، ثلاثة جائزة من حيث هي، وإلا في الوقف الحسن مش هنقول جائز في بما يتعلق بغيره، بما يتعلق بغيره، إنما جائز في حد ذاته، لو واحد وقف على وقف حسن فيجوز له أن يقف ثم يستأنف يعود إلى كلمة أو كلمتين، أما القبيح فإنه غير جائز، ومن تعمد بعضه قد يقع في الإثم، من تعمد بعضه قد يقع في الإثم. الوقف قد يناله الاضطرار أو الاختبار أو الاختيار، لكن عند الجزء الثاني اللي هو إيه؟ الابتداء، وهذا لا يكون إلا بالاختيار، يعني من الواحد يحب يبتدئ يقول ما تقولش أنا مضطر أبدأ من هنا، لا، أنت مبتدئ فأنت مختار، أنت مبتدئ فأنت مختار لهذا الابتداء، فلابد أن تبتدئ بدءا صحيحا، لابد أن تبتدئ بدءا صحيحا. وهناك قاعدة أخيرة تقال في هذا الباب، قالها ابن الجزري في آخر الباب، وليس في القرآن من وقف وجب أو يجب ولا حرام غير ما له سبب، يعني أنه ليس في القرآن الكريم وقفا يجب على القارئ أن يقف عليه إلا إذا كان هناك سببا لهذا الوجوب، كالوقف مثلا على قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، وابدأ بعدها غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، في سبب، لأن معايا سبب أن أوجب الوقف هنا، مثلا في قول تعالى ولا يحزنك قولهم، وابدأ بعدها إن العزة لله جميعا. وننبه أخيرا على أمر مهم لا سيما المبتدئين من أمثالي، عليهم أن يلتزموا في بداية أمرهم بما وضعه علماء الوقف من علامات في المصاحف التي هي قيلي وصلي والجيم والميم وغير ذلك. يعني أحسن لنا جميعا إذا كنا لا نعرف هذه القواعد ولا نتقنها أن نقف على ما وضعه علماؤنا من علامات للوقف، تمام، لما في ذلك من سهولة ووضوح، إلى أن ييسر الله عز وجل ويأخذ بأيدينا ونفهم هذا العلم ونستطيع أن نكون من أهل الوقف والابتداء. كده أنا خلصت ما عندي في هذا الباب في هذا المقام. يعني مسألة هذا المقام مهم، وإلا فلو حبينا ندرس بشيء الوقف كعلم مستقل هيكون الكلام أكبر من كده وأكثر من كده. إن شاء الله يكون فيما ذكرنا كفاية في هذه المقدمة، ويكون بإلنا كمان الأسبوع القادم يخص المقدمات، هيكون معانا لسه تعريف بالتوجيه وجمع القراءات. جزاكم الله خيرا أجمعين، وبارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.